قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار عن محمد قال: حدثنا شعبة عن المغيرة قال: سمعت ابن أبي نعم قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب وعن عسب الفحل. قال الإمام الواضعي: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، والمغيرة هو ابن مقسم، وابن أبي نعم هو عبد الرحمن. الحديث أخرجه أبو داود بلفظ: لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي. وفي سنده عند أبي داود معروف بن سويد الجذامي، روى عنه جماعة ولم يوثقه معتبر، فهو مستور الحال.
قلنا الحديث الذي قرأناه حسن كما ترى بهذا السند، لكنه في أصله في البخاري 1315 ومسلم 944، وبمثل حديث أبي سعيد في البخاري 1380. وهذا الحديث في كسب الحجام وثمن الكلب وعسب الفحل تقدم بعضه في بعض الطرق وبعضه في طرق أخرى، تقدم برقم 811 عن ابن عمر، وبرقم 364 عن أبي سعيد الخدري، وفي صحيح البخاري 2237، وصحيح مسلم 1567 عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه رسول الله: ثمان الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وساق بعده حديث رافع ابن خديج قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. وبعده أيضا حديث رافع: ثمن الكلب خبيث، مهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. قال النووي رحمه الله: أما مهر البغي فما تأخذه الزانية على الزنا مقابل زناها، سماه مهرا لكونه على صورته، وحرام بإجماع المسلمين. وأما حلوان الكاهن فهو ما يتم إعطاه على كهانته مقابل الكهانة. قال البغوي: أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن لأنه عوض عن محرم، ولأنه أكل المال أكل مال المال بالباطل، وكذا أجمع على تحريم أجرة المغنية للغناء والنائحة للنوح. وقوله في بعض الألفاظ: نهى عن كسب الإماء، كسب الأمة، مراد كسب الزانية، وهن بالزنا شبه، لا بالعزل الغزل مثلا والخياطة ونحو ذلك، كسب الحلال، يقصد كسب الحرام مقابل زناها. والنهي عن ثمن الكلب كونه من شراء الكسب، من شر الكسب، وكونه خبيثا دل على تحريم بيعه، وأنه لا يصح بيعه ولا يحل ثمنه ولا قيمة متلفه، سواء كان معلما أم لا، وسواء كان مما يجوز اقتناؤها أم لا، بهذا قال جماهير العلماء. وأما كسب الحجام كونه خبيثا من شر الكسب فيه دليل على لمن يقول تحريمه، وقد اختلف العلماء في كسب الحجام، قال أكثرون من السلف والخلف: لا يحرم كسب الحجام ولا يحرم أكله، لا على الحر ولا على العبد، وهو المشهور مذهب أحمد. وفي رواية عنه قال بها فقهاء المحدثين: يحرم على الحر دون العبد، واعتمدوا هذه الأحاديث شبهها، واحتج الجمهور بجوازه مع كراهة مع دناءته. حديث ابن عباس: النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، قال: ولو كان حراما لم يعطه، ما سيتعاون معه لأنه يجوز التعاون إثم العدوان. وحملوا هذه الأحاديث التي فيها النهي عن التنزه والارتفاع عن دنيء الاكتساب والحث على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور، ولو كان حراما لم يفرق فيه بين الحر والعبد، فإنه لا يجوز للرجل أن يطعم عبده ما لا يحل. وما بقي من الكلام عليه تقدم فيما يتعلق بعسب الفحل أيضا. المقصود أسب الفحل ضراب الفحل، لا يمنع الفحل، لا يتركه ينزو على الأنثى إلا بمقابل، هذا بيعه، بيع أسب الفحل. أسب الفحل حرام أي بيعه، ولكن إذا أعطي حق العلف أو حق ذلك هكذا بغير شرط جاز أن يأخذ. تقدم مدلول ذلك وبيانه بعده.
قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال أخبرنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها. قال: فرجع إليه قال: فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحفت بالمكاره فقال: ارجع إليها فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره. فرجع إليه فقال: وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد. قال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فإذا هي يركب بعضها بعضا. فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات فقال: ارجع إليها. فرجع إليها فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث حسن. الحديث أخرجه أبو داود وأحمد. فقال: حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو به. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم ذكر أحاديث وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل قال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فجاء فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها. فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحجبت بالمكاره. قال: ارجع إليها فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فرجع إليها وإذا هي قد حجبت بالمكاره. فرجع إليه فقال: وعزتك قد خشيت ألا يدخلها أحد. قال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فجاءها فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فإذا هي يركب بعضها بعضا. فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حسن قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة به.
هذا الحديث فيه أن البلوى على الناس هي الشهوات، وأن الشهوات هي التي تجلب لهم الورود في عذاب الله، ومن تلك الشهوات تنتج الشبهات، ولهذا حجبت النار محجوبة، حفت، حجبت وحفت، روايتان صحيحتان حجبت، حجبت النار بالشهوات، حفت وحفت الجنة بالمكاره. قال النووي رحمه الله تحت هذا الحديث بلفظ حفت عن أنس صحيح مسلم 2822 حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. قال هكذا رواه مسلم حفت، ووقع في البخاري حفت، ووقع أيضا فيه أيضا حجبت، البخاري 6487 بلفظ حجبت، فهو بلفظ حجبت متفق عليه، أو بلفظ حجبت في البخاري وبلفظ حفت هنا. هكذا وقع حجبت قال الشهوة وحفت، وفي وقع في البخاري حفت، ووقع فيه أيضا حجبت، إذن حفت متفق عليها، وحفت شهوات هنا وكذا، كأنه وقع الروايتان. قال العلماء هذا من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه التي أوتيها من التمثيل الحسن، ومعناه لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب المكاره، والنار بالشهوات، وكذلك كلاهما محجوبتان بهما، فمن هتك الحجاب وصل إلى المحجوب. فهتك حجاب الجنة باقتحام المكاره، وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات. فأما المكاره فيدخل فيها الاجتهاد في العبادات والمواظبة عليها والصبر على مشاقها وكظم الغيظ والعفو والحلم والصدقة والإحسان إلى المسيء والصبر على الشهوات ونحو ذلك. وأما الشهوات التي النار محفوفة بها، ظاهر أنها الشهوات المحرمة كالخمر والزنا والنظر إلى الأجنبية والغيبة، استعمال الملاهي ونحو ذلك. وأما الشهوات المباحة فلا تدخل في هذا، لكن يكره الإكثار منها مخافة أن يجر إلى المحرمة، أو يقسي القلب، أو يشغل عن الطاعات، أو يحوج إلى الاعتناء بتحصيل الدنيا للصرف فيها ونحو ذلك ونحو ذلك. وقال البخاري رحمه الله، أخرجه البخاري برقم 6487 بلفظ حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، وفي لفظ حفت. قال الحافظ حجبت كذا للجميع في الموضعين، إلا في ربيع فقال حفت في الموضعين، وكذا هو عند مسلم حفت من رواية ورقة ورقاء بن عمر بن الزناد، وكذا في مسلم والترمذي من أنا حديث أنس، وهو من جوامع كلمه وبديع بلاغته في ذم الشهوات، وما إن مالت إليها النفوس والحظ على الطاعات وإن كرهتها النفوس شق عليها. ذكر عن بعض السلف أنه قال له استرح، قال راحتها أريح أريد. وقد ورد إيضاح ذلك من وجه آخر عن أبي هريرة، فأخرج أبو داود الترمذي والنسائي بن حبان الحاكم من وجه آخر أبي هريرة ورفع، لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال انظر إليها الحديث، ذكر الحديث. فهذا يفسر روايات الأعرج، فإن المراد بالمكاره هنا ما أمر المكلف بمجاهدة نفسه فيه فعلا وتركا، فالإتيان بالعبادات على وجهها والمحافظة عليها واجتناب المنهيات قولا وفعلا، وأطلق عليها المكاره لمشقتها على العامل وصعوبتها عليه، ولأن الشيطان أيضا لا يريدها ولا يريد فاعلها، فهو أيضا مما يؤذي الإنسان أن يفعلها. ففاعل الطاعات مجاهد، مجتنب المحرمات مجاهد مجاهد. والذين جاهدوا فينا لهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والمجاهد من جاهد نفسه، وأطلق عليها المكاره لمشقتها على العامل وصعوبتها عليه، ومن جملتها الصبر على المعصية والتسليم لأمر الله فيها. والمراد بالشهوات ما يستلذ من أمور الدنيا مما منع الشرع من تعاطيه، إما بالأصالة وإما لكون فعله يستلزم ترك شيء من المأمورات، ويلتحق بذلك شبهات الإكثار مما أبيح خشية أن يوقع في المحرم، كأنه قال لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب المشقات المعبر عنها بالمكروهات، ولا النار إلا بتعاطي الشهوات وهما محجوبتان. ويحتمل أن يكون هذا الخبر وإن كان بلفظ الخبر فالمراد به النهي، خبر نهي. حفت من الحفاف، وهو أن يحيط بالشيء حتى لا يتوصل إليه إلا بتخطية تخطيه، لأن لا يتوصل إلا بقطع مفاوز المكاره، والنار لا ينجى منها إلا بترك الشهوات. قال ابن عربي: معنى الحديث أن الشهوات جعلت على حفاف النار وهي جوانبها، وتوهم بعضهم أنها ضرب بها المثل فجعلها من جوانبها من خارج، ولو كان ذلك ما كان مثلا صحيحا، وإنما هي من داخل، وهذه صورتها المكاره والشهوات. ومن اطلع الحجاب فقد وقع من ورائه، وكل من تصورها من خارج فقد ضل عن معنى الحديث. والله الكلام بقية من هذا مما سبق بيانه، عفت الجنة بالمكاره. ولهذا انظر على لما نظر إليها جبريل عليه الصلاة والسلام وما عد الله في الجنة، لقد رجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد ولا دخلها. أي واحد يسمع عن الجنة وما فيها يدخلها، لأنه من السهل، لو لم تكن هناك شبهات وصوارف وفتنة شيطان وقسوة قلب ونفس أمارة بالسوء يدخلها. ولكن لما كانت الجنة محفوفة بالمكاره شدائد، لا يتجاوز هذه المكاره إلا قوي الإيمان، ولا يتجاوزها إلا من وفقه الله عز وجل، فإنها قل من يدخلها، أو 99 في النار واحد في الجنة. ما قال ابن القيم: يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. وهكذا قال، يعني بعد أن حفت: لقد خفت وعزتك، لقد خفت أن لا يدخلها أحد، خفت أن لا يدخلها أحد لشدة ما أمامه شهوات وأمامه رغبات يتقاتلون عليها، يتهالكون على هذه الشهوات. ولهذا يوقع نفسه في أشياء عظائم وجرائم من أجل هذه الشهوات، ربما صرف بهذه العظائم والجرائم عن الجنة ودخل النار. ومثله كذلك أيضا في النار كما سبق وكما سيأتي، والمعنى متقارب ومتحد في هذا. فإذا الموفق يجاهد نفسه بالبعد عن هذه الشهوات والفتن، ويتجاوز هذه الشهوات إلى الجنة. ما عندكم ينفد ما عند الله باق. شهوات زائلة، شهوات هي عبارة عن فتنة، الزنا وشرب الخمور والإباحية والأموال والطائلات كذا، وما يتقاتل من أجله ويتنافس من أجله، كل هذا صوارف، كل هذا صوارف. الموفق من لا ينظر إليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءكم في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال: مثلي ومثل كمثل رجل استظل في شجرة ثم تركها وذهب. ولا تفتن بها وتحرم الجنة التي لو رآها إنسان سلم من هذه الشبهات لا دخلها. نسأل الله التوفيق، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ونسأل الله العصمة من الفتن، وأن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. إلى هنا بارك الله فيكم.